بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بالأمس توقفنا عند كلام أن عبيد الله بن عبد الله بن الخطاب أن عبيد الله بن عمر بن الخطاب قتل هرمزان لأنه بعد وفاة عمر قام ابنه عبد الله وقتل كل من له علاقة في قتل عثمان في قتل عمر أبوه، فقتل الهرمزان لأنه كان يعلم بهذا الأمر. وهذا يعني طبعا الخوارج لما خرجوا أرادوا أن ينقموا على عثمان، فقالوا أنه لم يقتل عبيد الله بن عمر مع أنه قاتل، وهذا يدل على أنه يحابي في الحكم. هذا سبب أنه جاء بها. وذكروا أن قال جلس لو وعدت هذا من عند 17 وما امتناعه عن قتل عبيد الله لعلها تتضح الصورة أكثر. وأما
أذكر حواشيها شيخنا.
نعم وأما امتناعه
قال رحمه الله تعالى وأما امتناعه عن قتل عبيد الله بن عمر بن الخطاب بالهرمزان فإن ذلك باطل.
نعم، لماذا؟ قال بشهادة ابنه القمذبان.
ما يقدر يقولها ثلاث مرات.
القمذبان يقول هذا بشهادة ابنه أنه لم يترك قتله من تلقاء نفسه. قال فعن سيف بن عمر بسنده إلى أبي منصور قال سمعت القمذبان يحدث عن قتل أبيه. قال فلما ولي عثمان دعاني، يعني عثمان دعا من ابن الهرمزان اللي هو القمذبان، فلما ولي عثمان دعاني فأمكنني منه، أي من عبيد الله بن عمر بن الخطاب، ثم قال يا بني هذا قاتل أبيك وأنت أولى به منا، فاذهب فاقتله. فخرجت به وما في الأرض أحد إلا معي، يعني إيش؟ كل الناس مأيدين له في القتل. قال فخرجت به وما في الأرض أحد إلا معي، ألا إنهم يطلبون إلي فيه. فقلت لهم إلي قتله، يعني أنا متصرف في قتله. قالوا نعم. وسبوا عبيد الله لأنه تعدى على إيش؟ الهرمزة. فقلت أفلكم أن تمنعوه؟ قالوا لا. وسبوه، يعني يؤيدون إيش موقفهم منه. قال فتركته لله ولهم، فاحتملوني يعني من الفرحة لأني أنا تركت لله، فوالله ما بلغت المنزل إلا على رؤوس الرجال وأكفه. هذا كلام ابن الهرمزان، وأن كل منصف يعتقد، ولعل ابن الهرمزان أيضا كان يعتقد أن دم أمير المؤمنين عمر في عنق الهرمزان، يعني إيش؟ أن الهرمزان له علاقة في قتل عثمان في قتل عمر. قال وأن أبا لؤلؤة لم يكن إلا آلة في يد هذا الفارسي، وأن موقف عثمان وإخوانه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من هذا الحادث لا نظير له في تاريخ العدالة الإنسانية. نعم. وإن كان
قال فإن كان لم يفعل فالصحابة متوافرون والأمر في أوله.
قال يعني هذا كلام ابن العربي يقول أن هذا الأمر في ترك قتل في ترك عثمان قتل عبيد الله بن عمر هذا باطل. وإن كان أن عثمان تركه يقول لم يفعل، وإن كان لم يفعل فالصحابة متوافرون، يعني كون الصحابة كلهم متوافرون والأمر في أوله ويتركونه يدل عليه أن الأمر فيه شيء خفي. نعم.
قال في حاشيته وقد تصرف عثمان في هذا الأمر بعد أن ذاكر الصحابة فيه. قال الطبري جلس عثمان في جانب المسجد ودعا عبيد الله، وكان محبوسا في دار سعد بن أبي وقاص، وهو الذي نزع السيف من يده. فقال عثمان لجماعة من المهاجرين والأنصار: أشيروا علي في هذا الذي فتق في الإسلام ما فتق. فقال علي: أرى أن تقتله. فقال بعض المهاجرين: قتل عمر أمس ويقتل ابنه اليوم. فقال عمرو بن العاص: يا أمير المؤمنين، إن الله أعفاك أن يكون هذا الحدث كان ولك على المسلمين سلطان.
يعني إن هذا الأمر وقع قبل إيش اختيارك خليفة.
إنما كان هذا الحدث ولا سلطان لك. قال عثمان: أنا وليهم، وقد جعلت هدية واحتملتها في مالي.
نعم، في خاصة ماله.
نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد قيل إن الهرمزان سعى في قتل عمر.
لكن مجزوم به. نعم.
وقد قيل إن الهرمزان سعى في قتل عمر وحمل الخنجر وظهر تحت ثيابه.
نعم.
قال في حاشيته في تاريخ الطبري: حديث سعيد بن المسيب أن عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق قال: غداة طعن عمر، مررت على أبي لؤلؤة عشية أمس ومعه جفينة، وكان نصرانيا من أهل الحيرة ضئرا لسعد بن أبي وقاص.
جفينة هذا نصراني. مررت على أبي لؤلؤة عشية أمس ومعه، يعني كان معه جفينة. من جفينة؟ قال جفينة: وكان نصرانيا من أهل الحيرة ضئرا لسعد بن أبي وقاص. يعني إيش؟ أنه يعني رضيع له. نعم.
والهرمزان وهم نجي.
إذن ثلاثة كانوا: أبو لؤلؤة وجفينة النصراني والهرمزان. قال: وهم نجي، يعني تساسرون، يتكلمون بكلام خفي. نعم.
قال: فلما رهقتهم ثاروا وسقط منهم خنجر له رأسان نصابه في وسطه، فانظروا بأي شيء قتل. وخرج في طلبه رجل من بني تميم، فرجع إليهم التميمي وقد كان ألظ بأبي لؤلؤة منصرفه عن عمر حتى أخذه، وجاء بالخنجر الذي وصف عبد الرحمن بن أبي بكر. فسمع بذلك عبيد الله بن عمر فأمسك حتى مات عمر، ثم اشتمل على السيف فأتى الهرمزان فقتله.
شفتوا، سكت عبيد الله لما تحقق أن أبوه مات، قتل كل من كان له طريق على عمر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكان قتل عبيد الله له وعثمان، وعثمان لم يلي بعد، ولعل عثمان كان لا يرى على عبيد الله حقا لما ثبت عنده من حال الهرمزان وفعله. قال في حاشيته رحمه الله: وكذلك حبر الأمة عبد الله بن عباس رأى جواز قتل علوج الفرس الذين في المدينة بلا استثناء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة: وقد قال عبد الله بن عباس لما طعن عمر وقال له عمر: كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة؟ فقال: أي ابن عباس، إن شئت أن نقتلهم. فقال عمر: كذبت، أفبعد أن تكلموا بلسانكم وصلوا إلى قبلتكم؟ قال ابن تيمية: فهذا ابن عباس وهو أفقه من عبيد الله بن عمر وأدين وأفضل بكثير، يستأذن عمر في قتل علوج الفرس مطلقا الذين كانوا بالمدينة لما اتهموهم أو لما اتهموهم بالفساد، اعتقد جواز مثل هذا. وإذا كان الهرمزان ممن أعان على قتل عمر كان من المفسدين في الأرض المحاربين، فيجب قتله لذلك، ولو قدر أن المقتول معصوم الدم يحرم قتله. لكن كان القاتل متأولا ويعتقد حل قتله لشبهة ظاهرة، صار ذلك شبهة تدرأ عن القاتل، يعني عن عبيد الله بن عمر. قلت: وإلى هذا ذهب عثمان في اكتفائه بالدية واحتملها من ماله الخاص، ولو أن حادث مقتل أمير المؤمنين.
عندنا حاشية: قال كما قتل وكما قتل عبيد الله بن عمر الهرمزان قتل ابنة أبي لؤلؤة، بيصفيهم، وقتل أيضا جفينة النصراني لاتهامهم بذلك. فقال أعداء عثمان رضي الله عنه: إنه لم يقتص من عبيد الله بسبب ذلك. والجواب أن ابنة أبي لؤلؤة كانت مجوسية، ما كانت مسلمة، وجفينة كان نصرانيا، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في البخاري: لا يقتل مسلم بكافر، يعزر يسجن. وقد دفع عثمان ديتهما كما دفع دية الهرمزان بعد عفو ابنه عن عبيد الله كما رأينا في غير هذا المكان. نعم.
قال ولو أن حادث مقتل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بجميع ظروفه وقع مثله في أي بلد آخر مهما بلغ في ذروة الحضارة لما كان منهم مثل الذي كان من الصحابة في تسامحهم
الله أكبر.
إلى حد المطالبة حتى بقتل ابن أمير المؤمنين المقتول بيد الغدر والنذالة والبغي الذميم.
الله أكبر. يقول لو هذا الحدث حصل في أي زمن ما استطاعوا أن يكون مثل ما جرى إيش لما فعله عثمان والصحابة، أرادوا قتل عبيد الله لكنه عفى عنه ولي الدم. نعم.
قال وأيضا فإن أحدا قال رحمه الله تعالى وأيضا فإن أحدا لم يقم بطلبه وكيف يصح
نعم
وكيف يصح مع هذه الاحتمالات كلها أن ينظر في أمر لم يصح. قال وأما تعلقهم بأن الكتاب وجد مع راكب أو مع غلامه ولم يقل أحد قط إنه كان غلامه.
وأما تعلقهم بأن الكتاب وجد مع غلامه ولم يقل أحد قط إنه كان غلامه. نعم.
قال في حاشيته وإنما قالوا إنه غلام الصدقة أي أحد رعاة إبل الصدقة، وإبل الصدقة ألوف كثيرة لها مئات من الرعاة، وإن صح أنهم من رعاة إبل الصدقة فهؤلاء لكثرتهم وتبدلهم دائما بغيرهم لا يكاد يعرفهم رؤساؤهم فضلا عن أن يعرفهم أمير المؤمنين وكبار عماله وأعوانه. ومع افتراض أنهم من رعاة إبل الصدقة فما أيسر أن يستأجره هؤلاء البغاة لغرض من أغراضهم. وقد ثبت أن الأشترى وحكيم بن جبلة تخلفا في المدينة عند رحيل الثوار عنها مقتنعين بأجوبة عثمان وحجده. وفي مدة تخلف الأشتر وحكيم بن جبلة تم تدبير الكتاب وحامله للتذرع بهما في تجديد الفتنة ورد الثوار، ولم يكن لأحد غير الأشتر وأصحاب مصلحة في تجديد الفتنة. وكم لهم من حيل أكثر التواء من استئجار راع يرعى ابن الصدقة. بل لقد ذكروا عن محمد بن أبي حذيفة ربيب عثمان الآبق من نعمته أنه كان في نفس ذلك الوقت موجودا في مصر يؤلب الناس على أمير المؤمنين ويزور الكتب على لسان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ويأخذ الرواحل فيضمرها ويجعل رجالا على ظهور البيوت في الفسطاط ووجوههم إلى وجه الشمس لتلوح وجوههم تلويح المسافر، ثم يأمرهم أن يخرجوا إلى طريق الحجاز بمصر، ثم يرسلوا رسلا يخبرون عنهم الناس ليستقبلوهم، فإذا لقوهم قالوا إنهم يحملون كتب من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في الشكوى من حكم عثمان، وتتلى هذه الكتب في جامع عمرو بالفسطاط على ملأ الناس وهي مكذوبة مزورة، وحملتها كانوا في مصر ولم يذهبوا إلى الحجاز. انظر كتاب الأستاذ المحقق الشيخ صادق عرجون عن عثمان بن عفان. فتزوير الكتب في مأساة البغي على أمير المؤمنين عثمان كان من أسلحة البغاة، استعملوه من كل وجه وفي كل الأحوال، وقد تقدم المثال على ذلك وسيأتي طرف منه فيما بعد. قال رحمه الله تعالى
فقد قال
لا في قبلها قال إلى عبد الله بن أبي سرح يأمر بقتل حاملي.
أيوه
أول فقرة. وأما تعلقهم بأن الكتاب وجد مع غلامه ولم يقل أحد قط إنه كان غلامه إلى عبد الله بن سعد بن أبي سرح يأمره بقتل حامليه. قال في حاشيته وكيف يكتب إلى عبد الله بن سعد بن أبي سرح وقد أذن له بالمجيء إلى المدينة ويعلم أنه خرج من مصر، وكان المتسلط على الحكم في الفسطاط محمد بن أبي حذيفة رئيس البغاة وعميدهم في هذه الجهة، ومضمون الكتاب المزور قد اضطرب رواة أخباره في تعيين مضمونه، وسيأتي الكلام على ذلك كله فيما بعد. قال رحمه الله تعالى فقد قال لهم عثمان إن إما أن تقيموا شاهدين على ذلك وإلا فيميني أني ما كتبت ولا أمرت.
هذا هو الأصل، إما أن تقيموا شهود أني أنا كتبت الكتاب هذا يشهدوا بأني كتبته، أو أنكم مالكم إلا يميني تقصد وينتهي الأمر. فقد قال لهم عثمان إما أن تقيموا شاهدين بذلك علي بذلك وإلا فيميني أني ما كتبت ولا أمرت. نعم.
قال رحمه الله في حاشيته قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة كل ذي علم بحال عثمان يعلم أنه لم يكن ممن يأمر بقتل محمد بن أبي بكر ولا أمثاله، ولا عرف منه قط أنه قتل أحدا من هذا الضرب، وقد سعوا في قتله أي في قتل أمير المؤمنين عثمان، ودخل عليه محمد في من دخل وهو لا يأمر بقتالهم دفعا عن نفسه، فكيف يبتدئ بقتل معصوم الدم؟
حسبي الله.
قال رحمه الله تعالى: وقد يكتب على لسان الرجل ويضرب على خطه وينقش على خاتمه. قال في حاشيته: وقد حدث مثل ذلك في زمن عمر كما رواه البلاذري في فتوح البلدان والحافظ ابن حجر في الإصابة. قال رحمه الله: فقالوا لتسلم لنا مروان، فقال: لا أفعل، ولو سلمه لكان ظالما. قال في حاشيته: قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة: بل عثمان إن كان أمر بقتل محمد بن أبي بكر هو أولى بالطاعة ممن طلب قتل مروان، لأن عثمان إمام هدى وخليفة الراشد، يجب عليه سياسة رعيته وقتل من لا يدفع شره إلا بقتله. وأما الذين طلبوا قتل مروان فقوم خوارج مفسدون في الأرض، ليس لهم قتل أحد ولا إقامة حد، وليس مروان أولى بالفتنة والشر من محمد بن أبي بكر.
محمد بن أبي بكر بن أبي الصديق، هذا من سمية، من أسماء عميس.
وليس مروان أولى بالفتنة والشر من محمد بن أبي بكر، ولا هو أي ابن أبي بكر أشهر بالعلم والدين منه أي من مروان، بل أخرج أهل الصحاح عدة أحاديث عن مروان، وله قول مع أهل الفتية واختلف في صحبته. ومحمد بن أبي بكر ليس بهذه المنزلة عند الناس، ومروان من أقران ابن الزبير إلى آخره. قال رحمه الله تعالى: وإنما عليهم أن يطلبوا حقهم عنده على مروان وسواه، فما ثبت كان هو منفذه وآخذه والممكن لمن يأخذه بالحق.
فما ثبت كان هو منفذه وآخذه إن كان له أخذه، والممكن له هو الممكن لمن يأخذه بالحق.
ولو مع سابقته وفضيلته ومكانته لم يثبت عليه ما يوجب خلعه فضلا عن قتله. وأمثل ما روي في قصته أنه بالقضاء السابق تألب عليه قوم لأحقاد اعتقدوها ممن طلب أمرا فلم يصل إليه، وحسد حسادة أظهر داءها، وحمله على ذلك قلة دين وضعف يقين وإيثار العاجلة على الآجلة. قال في حاشيته: بمثل هذه الأوصاف وصفهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في الخطبة التي خطبها على الغرائر في معسكره بالكوفة، عندما كان الصحابي الفارس المجاهد القعقاع بن عمرو التميمي يسعى بإتمام المهمة التي جاءت عائشة وطلحة والزبير لإتمامها. فروى الطبري أن عليا ذكر إنعام الله على الأمة بالجماعة بالخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الذي يليه ثم الذي يليه، وقال على مسمع من قتلة عثمان: ثم حدث هذا الحادث الذي جره على الأمة أقوام طلبوا هذه الدنيا، حسدوا من أفاء الله عليه على الفضيلة وأرادوا رد الأشياء على أدبارها. ثم ذكر أنه راحل غدا إلى البصرة ليجتمع بأم المؤمنين وأخويه طلحة والزبير، وقال: ألا ولا يرتحلن غدا أحد أعان على عثمان رضي الله عنه في شيء من أمور الناس، وليغني السفهاء عني أنفسهم. قال رحمه الله تعالى: وإذا نظرت إليهم دلك صريح ذكرهم على دناءة قلوبهم وبطلان أمرهم. قال رحمه الله تعالى: أجملنا في هامش الصفحة 58 أوصاف البارزين ممن خرج على عثمان، وأول من اكتشف سريرتهم ونظر إلى وجوههم بنور الله فتشاءم منهم رجل الإسلام المحدث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب صاحب الفراسة التي لا تخطئ. روى الطبري أن عمر لما استعرض الجيوش للجهاد سنة 14 مرت أمامه قبائل السكون اليمنية مع أول كندة، يتقدمهم حسين بن نمير السكوني ومعاوية بن حديج أحد الصحابة الذين فتحوا مصر، ثم كان أحد ولاتها فاعترضهم عمر، فإذا فيهم فتية دلم سباط، فأعرض عنهم ثم أعرض حتى قيل له: ما لك ولهؤلاء؟ فقال: إني عنهم لمتردد. وما مر بي قوم من العرب أكره إلي منهم، فكان منهم سودان بن حمران وخالد بن ملجم
ابن ملجم
وكلاهما من البغاة على عثمان.
سبحان الله.
قال رحمه الله تعالى: كان الغافقي المصري أمير القوم. قال في حاشيته: هو الغافقي بن حرب العكي من أبناء وجوه القبائل اليمنية التي نزلت مصر عند الفتح. فلما تظاهر ابن سبأ بالتشيع لعلي ولم يجد مرتعا لفساده في الحجاز ولا في الشام، اكتفى باصطناع بعض الأعوان في البصرة والكوفة، واختار الإقامة في الفسطاط. فكان الغافقي هذا من قنائصه، وقد استمالوه من ناحية تهافته على الرئاسة والجاه. وكان محمد بن أبي حذيفة بن عتبة الأموي ربيب عثمان الآبق، من نعمته هو اليد اليمنى لتنفيذ خطط السبائيين في مصر، والغافقي للتصدر والظهور. وفي شوال سنة 35 أعدوا عدتهم للزحف من مصر على المدينة بأربع فرق، مجموع رجالها نحو 600، وعلى كل فرقة رئيس، ورئيسهم العام الغافقي هذا. وتظاهروا بأنهم يقصدون الحج. وفي المدينة تطورت حركاتهم إلى أن استفحل الأمر ومنعوا عثمان من الصلاة بالناس في المسجد النبوي، فصار الغافقي هو الذي يصلي بالناس. ثم لما أقنعهم الشيطان بالجرأة على الجناية الكبرى، كان الغافقي أحد المجترئين عليه، وضربه بحريرة معه، وضرب المصحف برجله فاستدار. وبعد قتل عثمان بقيت المدينة 5 أيام وأميرها الغافقي بن حرب. قال رحمه الله تعالى: وكنانة بن بشر التجيبي. قال في حاشيته: وهذا أيضا كان من قنائص ابن سبأ في مصر. ولما أرسل عثمان عمارا إلى مصر ليكتشف له أمر الإشاعات وحقيقة الحال، استماله السبئيون، وكان كنانة بن بشر هذا واحدا منهم. وعندما جمعوا أو شاب القبائل للزحف على المدينة بحيلة الحج في شوال سنة 35، انقسموا في مصر إلى 4 فرق، على كل فرقة أمير، وكان كنانة بن بشر أميرا على إحدى هذه الفرق. ثم كان في طليعة من اقتحم الدار على عثمان وبيده شعلة من نار تنضح بالنفط، فدخل من دار عمرو بن حزم ودخلت الشعل على أثره. ووصل كنانة التجيبي إلى عثمان فأشعره مشقصا، أي نصلا طويلا عريضا، فانتضح الدم على آية فسيكفيكهم الله. شنو فأشعره مشقصا؟ فأشعره مشقصا؟
إيه، أشعره يعني جرحه بمشقص، مشقص آلة حادة. أي نصلا طويلا عريضا، مثل يعني آلة طويلة لها عصا وفي حدها محد.
قال: وقطع يد نائلة زوجة عثمان واتكأ بالسيف على صدر عثمان وقتله. قال محمد بن عمر الواقدي: حدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد المدني عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي المدني المتوفى سنة 43، قال: الذي قتل أمير المؤمنين عثمان هو كنانة بن بشر بن عتاب التجيبي. وفيه يقول وليد بن عقبة بن أبي معيط: ألا إن خير الخلق بعد 3 قتيل التجيبي الذي جاء من مصر. وكانت عاقبة كنانة هذا
كنانة ابن بشر ابن عتاب التجيبي. نعم.
قال: وكانت عاقبة كنانة هذا وقوعه قتيلا في الحرب التي نشبت سنة 38 في مصر، بين محمد بن أبي بكر الصديق نائب علي وبين عمرو بن العاص ومن معه من جيش معاوية بن حديج السكوني. قال: وسودان بن حمران. قال في الحاشية: السكوني من قبائل مراد اليمنية في النازلة في مصر. وقد تقدم أنه كان في سنة 14 أحد الذين قدموا في خلافة عمر للجهاد مع جيوش اليمن بقيادة حسين بن نمير ومعاوية بن حديج. فلما استعرضهم أمير المؤمنين عمر وقطع نظره على سودان بن حمران هذا وعلى زميله خالد بن ملجم، فتشاءم منهما وكرهاهما. ولما أرسل أمير المؤمنين عثمان عمارا إلى مصر ليكتشف له مصدر الإشاعات الكاذبة وحقيقة الحال، التف السبائيون بعمار، وكان سودان بن حمران منهم. ولما سير السبائيون متطوعة الفتنة من أوشاب القبائل اليمنية التي في مصر في شوال سنة 35 نحو المدينة، وجعلوهم أربع فرق، كان سودان قائد إحدى هذه الفرق. ولما وصل متطوعة الفتنة إلى المدينة وخرج لهم محمد بن مسلمة ليعظم لهم حق عثمان وما في رقابه من البيعة لهم، رآهم ينقادون لأربعة، هذا واحد منهم. وفي من تاريخ الطبري وصف وصف تسور سودان ومعه آخرون من دار عمرو بن حزم إلى دار عثمان. بعض وفي كذلك بعض تفاصيل ما وقع من سودان عند ارتكابهم الجناية العظمى. ولما انتهوا من قتل أمير المؤمنين خرج سودان من الدار وهو ينادي قد قتلنا عثمان بن عفان.
شوف كيف أن الفتن تتطور، يفعل كذا يقول كذا، كله وكالة يقول.
قال رحمه الله تعالى: وعبد الله بن بوديل بن ورقاء الخزاعي قال في حاشيته: كان أبوه رجلا مسنا من مسلمة الفتح. وورد ذكر عبد الله بن بوديل في الفتنة العظمى على أمير المؤمنين عثمان، فذكر الطبري أن المغيرة بن الأخمس بن شريق الثقفي حليف بني زهرة خرج هو وعبد الله بن الزبير ومروان وغيرهم يدافعون عن أمير المؤمنين علي عن أمير المؤمنين على باب الدار، فحمل عبد الله بن بوديل على الأخنس بن شريق وقتله. ونقل الحافظ بن حجر في ترجمته في الإصابة عن ابن الكلبي أن عبد الله بن بوديل وأخاه عبد الرحمن شهد صفين مع علي وقتل بها، والظاهر أن أخاه قتل قبله. فقد نقل ابن حجر في الإصابة عن ابن إسحاق في كتاب الفردوس أن عبيد الله بن عمر بن الخطاب لما قدم الكوفة أي مع جيش أهل الشام لقي عبد الله بن بوديل فنصح له ابن بوديل بألا يهرق دمه في هذه الفتنة، فاعتذر عبيد الله بن عمر بأنه يطلب بدم أمير المؤمنين عثمان الذي قتل ظلما، واعتذر ابن بوديل بأنه يطلب بدم أخيه الذي قتل ظلما، وكيف يكون أخوه قتل ظلما وقد قتل في فتنة تطوع للمساهمة فيها مختارا، بينما عثمان هو أمير المؤمنين الذي له حق الولاية عليهم كان مبغيا عليه أو مبغيا عليه من ابن أو كان مبغيا عليه من ابن بوديل وأمثاله ومن هم أقل منه شأنا، ومع ذلك لم يقاتل أحدا ولم يدافع عن نفسه، ونهى الناس عن أن يدافعوا عنه. أو باشا قدموا إلى المدينة إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم من مختلف البلاد ليرتكبوا الشر والإثم، وأين عثمان الذي ملأت حسناته الأرض وتعطرت بأريجها السماء من عبد الرحمن بن بوديل الذي لا يكاد يعرف له التاريخ عملا. قال رحمه الله تعالى: وحكيم بن جبلة من أهل البصرة. قال في حاشيته: وحكيم بن جبلة العبدي من قبائل عبد القيس، أصله من عمان وسواحل الخليج الفارسي، وتوطن بالبصرة بعد تمصيرها. وكان حكيم هذا شابا جريئا، وكانت الجيوش الإسلامية التي تزحف نحو الشرق لنشر الدعوة والفتوح تصدر عن البصرة والكوفة، فكان حكيم بن جبلة يرافق هذه الجيوش ويجازف في بعض حملات الخطر كما تفعل كتائب الكوماندوس في هذا العصر. وقد استعملته جيوش أمير المؤمنين عثمان في إحدى هذه المهمات عند محاولة استكشاف الهند، كما نوهت بذلك في مقال الطلائع الإسلامي في الهند. ويؤكد شيوخ سيف بن عمر التميمي وهو أعرف المؤرخين بتاريخ العراق على ما نقله عنه الطبري أن حكيم بن جبلة كان إذا قفلت الجيوش خنس عنهم فسعى في أرض فارس فيغير على أهل الذمة ويتنكر لهم ويفسد في الأرض ويصيب ما شاء، ثم يرجع، فشكاه أهل الذمة وأهل القبلة إلى عثمان، فكتب عثمان إلى عبد الله بن عامر أن يحبسه ومن كان مثله فلا يخرجن من البصرة حتى تأنسه منه رشدا، فحبسه أي منعه من مبارحة البصرة. فلما قدم عبد الله بن سبأ البصرة نزل على حكيم بن جبلة واجتمع إليه نفر فنفث فيهم سمومة، فأخرج ابن عامر عبد الله بن سبأ من البصرة فأتى الكوفة فأخرج منها، ومن هناك رحل ابن سبأ إلى الفسطاط ولبث فيه وجعل يكاتبهم ويكاتبونه ويختلف الرجال بينهم، وذكر الطبري أن السبائية لما قرروا الزحف من الأمصار على مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم كان عدد من خرج منهم من البصرة كعدد من خرج من مصر، وهم قسمون كذلك إلى 4 فرق، والأمير على إحدى هذه الفرق حكيم بن جبلة، ونزلوا في المدينة في مكان يسمى ذا خشب. ولما حصبوا أمير المؤمنين عثمان وهو يخطب على المنبر النبوي كان حكيم بن جبلة واحدا منهم. ولما رحل الثوار عن المدينة في المرة الأولى بعد مناقشتهم لعثمان وسماعهم دفاعه واقتناعهم تخلف في المدينة الأشتر وحكيم بن جبلة، وفي ذلك شبهة قوية بأن لهما دخلا في افتعال الكتاب المزور على أمير المؤمنين. ولما جاءت عائشة وطلحة والزبير إلى البصرة وأوشكوا أن يتفاهموا مع أمير المؤمنين علي على رد الأمور إلى نصابها، كان حكيم بن جبلة هو الذي أنشب القتال لئلا يتم التفاهم والاتفاق. قال: وارتكب دناءة قتل امرأة من قومه سمعته يشتم أم المؤمنين عائشة، فقالت له: يا ابن الخبيثة أنت أولى بذلك، فطعنها فقتلها. حينئذ تخلى قومه عن نصرته إلا الأغمار منهم، وما زال يقاتل حتى قطعت رجله، ثم قتل وقتل معه كل من كان في الوقعة من البغاة على عثمان. ونادى منادي الزبير وطلحة بالبصرة: ألا من كان فيكم من قبائلكم أحد ممن غزا المدينة فليأتنا بهم؟ فجيء بهم كما يجاء بالكلاب فقتلوا، فما أفلت منهم إلا حرقوس بن زهير السعدي من بني تميم. روى عامر بن حفص عن أشياخه قال: ضرب عنق حكيم رجل من الحداني يقال له ضخيم، فمال رأسه فتعلق بجلده فصار وجهه في قفاه.
سبحان الله، شوف كيف الفتنة تخرج ولها من يوقدها ولهم من يسعى في إثارتها وتوزيعها بين الناس، ولها من يروج لها ويصدق، لا يوقدها ولا يسعى، لكن إيش يروج وسيلة إعلام. لو تدبر هذه الأحداث التي مرت وتذكر إيش جرى في الحراك والمعارضة، هذا تجد فيه التطابق، الأمير سوى كذا، الأمير سوى كذا، ورئيس الوزراء سوى كذا، وهذا بيضرب كذا، ما عندهم شيء. إذا قلت لهم أنا يقول لك فلان جايب لي خبر، أكيد راح الطاسة بسبته، ما يحمدون الله على النعمة، ما يحاولون أنهم يسعون بالإصلاح بالوسائل الشرعية. الفساد ما ننكره، وجود الفساد في كل زمن وفي كل مكان، لكن الله جل وعلا جعل للفساد وسائل إصلاح، إذا لم نسلكها يكون إيش ما أردناه من الإصلاح ضرر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومالك بن الحارث الأشتر قال في حاشيته: من النخع، وهي قبيلة يمنية من قبائل مذحج، بطل شجاع من أبطال العرب، كان أول مشاهير الحربية في اليرموك، وفيها فقد إحدى عينيه، ثم شاء الله أن يكون سيفه مسلولا على إخوانه المسلمين في مواقف الفتنة. ولو أنه لم يكن ممن ألب على أمير المؤمنين عثمان وكتب الله أن تكون وقائعه الحربية في نشر دعوة الإسلام وتوسيع الفتوح، لكان له في التاريخ شأن آخر، والذي دفعه في هذا الطريق غلوه في الدين وحبه للرئاسة والجاه، ولست أدري كيف اجتمعا فيه. والأشتر أحد الذين اتخذوا الكوفة دار إقامة لهم، فلما كانت إمارة الوليد بن عقبة على الكوفة كان الأشتر يشعر في نفسه بأنه أهل للولاية والرئاسة، فانزلق مع العائبين على الدولة ورجالها من الخليفة الأعلى في المدينة إلى عامله على الكوفة الوليد بن عقبة. ولما سرق أبو زينب وأبو مورع خاتم الوليد من منزله وذهب به إلى المدينة فشهد على الوليد بشرب الخمر كما تقدم، أسرع الأشتر وآخرون معه بالذهاب إلى المدينة لتوسيع دائرة الفتنة، حتى إذا عزل عثمان الوليد بسعيد بن العاص عاد الأشتر مع سعيد إلى الكوفة. وكان عثمان قد سن نظام مبادلة الأراضي، ومن كانت له أرض من الفيء في مكان بعيد عنه يبادل عليها بأرض قريبة منه بالتراضي بين المتبادلين. وبهذه الطريقة تخلى طلحة بن عبيد الله عن أسهم في خيبر واشترى بها من فيء أهل المدينة بالعراق أرضا يقال لها النشاستج. وبينما كان سعيد بن العاص في دار الإمارة بالكوفة والناس عنده أثنى رجل على طلحة بن عبيد الله بالجود، فقال سعيد بن العاص: لو كان لي مثل أرض النشاستج لأعاشكم الله عيشا رغدا. فقال له عبد الرحمن بن خنيس الأسدي: وددت لو كان هذا الملطاط لك، والملطاط أرض على جانب الفرات كانت لآل كسرى. فغضب الأشتر وأصحابه وقال للأسدي: تمنى له من سوادنا.
تتمنى.
وقال الأسدي: تتمنى له من سوادنا. فقال والده: ويتمنى لكم أضعافه. فثار الأشتر وصاحبه علي الأسدي وأبيه وضربوهما في مجلس الإمارة حتى غشي عليهما، وسمعت بذلك بنو أسد فجاءوا وأحاطوا بالقصر ليدافعوا عن رجليهما. فتلافى سعيد بن العاص هذه الفتنة بحكمته ورد بني أسد عن الأشتر وجماعته، وكتب أشراف الكوفة وصلحاؤها إلى عثمان في إخراج هؤلاء المشاغبين من بلدهم، فأرسلهم إلى معاوية
في الشام.
فأرسلهم إلى معاوية في الشام، ثم أخرجهم معاوية فنزلوا جزيرة ابن عمر تحت حكم عبد الرحمن بن خالد بن الوليد إلى أن تظهروا بالتوبة. فذهب الأشتر إلى المدينة ليرفع إلى عثمان توبتهم، فرضي عنه عثمان وأباح له الذهاب حيث شاء، فاختار العودة إلى زملائه الذين عند عبد الرحمن بن خالد بن الوليد في الجزيرة. وفي الوقت الذي كان فيه الأشتر يعرض على عثمان توبته وتوبة زملائه، وذلك في سنة 34، كان السبئيون في مصر يكاتبون أشياعهم في الكوفة والبصرة بأن يثوروا على أمرائهم، واتعدوا يوما فلم يستقم ذلك إلا لجماعة الكوفة، فثار بهم يزيد بن قيس الأرحبي. ولما وصل الأشتر من المدينة إلى إخوانه الذين عند عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، وجد بين أيديهم كتابا من يزيد بن قيس الأرحبي يقول لهم فيه: لا تضعوا كتابا من أيديكم حتى تجيئوا. فتشاءموا من هذه الدعوة وآثروا البقاء، وخالفهم الأشتر فرجع عاصيا بعد توبته، والتحق بثوار الكوفة، وقد نزلوا في الجرعة مكان مشرف على القادسية. وهناك تلقوا سعيد بن العاص أمير الكوفة وهو عائد من المدينة فردوه، ولقي الأشتر مولى لسعيد بن العاص فضرب الأشتر عنقه. وبلغ عثمان أنهم يريدون إقالة سعيد بأبي موسى الأشعري، فأجابهم إلى ما طلبوا. ولما فشل موعد سنة 34 واقتصرت الفتنة على ما كان في الجرعة، اتعد السبئيون للسنة التي بعدها سنة 35، ورتبوا أمرهم على التوجه إلى المدينة مع الحجاج. وكان الأشتر مع خوارج الكوفة رئيسا على فرقة من فرقهم الأربع. وبعد وصولهم إلى المدينة ناقشهم أمير المؤمنين عثمان وبين لهم حجته في كل ما كانوا يظنونه فيه، فاقتنع جمهورهم بذلك وحملوا رؤساء الفتنة على الرضا بأجوبة عثمان، وارتحلوا من المدينة للمرة الأولى. إلا أن الأشتر وحكيم بن جبلة تخلفا في المدينة ولم يرتحلا معهم. ولما وصل المصريون إلى مكان يسمى البويب، اعترضهم راكب مثل لهم دور حامل الكتاب المزعوم، وسيأتي الحديث عن ذلك. ونقل الطبري أن الأشتر كان في مؤتمر السبئيين الذي عقدوه قبيل ارتحال علي من الكوفة إلى البصرة للتفاهم مع طلحة والزبير وعائشة، فقرر السبئيون في مؤتمرهم هذا أن ينشبوا الحرب بين الفريقين قبل أن يصطلح عليهم. وفي وقعة الجمل اصطرع عبد الله بن الزبير والأشتر واختلف ضربتين، وقال عبد الله بن الزبير كلمته المشهورة: اقتلوني ومالكا، فأفلت منه مالك الأشتر. روى الطبري عن الشعبي أن الناس كانوا لا يعرفون الأشتر باسم مالك، ولو قال ابن الزبير اقتلوني والأشتر وكانت للأشتر ألف ألف نفس ما نجا منها شيء، وما زال يضطرب في يدي ابن الزبير حتى أفلت. وروى الطبري أن علي
كيف وفي وقعة الجمل اصطرع، يعني تبارز عبد الله بن الزبير والأشتر واختلف بضربتين، حسبي الله. وقال عبد الله بن الزبير كلمته المشهورة: اقتلوني ومالكا، فأفلت منه مالك الأشتر. عن الشاي أن الناس كانوا يعرفون الأشتر باسمه مالك، ولو قال ابن الزبير اقتلوني والأشتر وكانت للأشتر ألف ألف نفس ما نجا منها شيء. وما زال يضطرب في يده في يدي ابن الزبير حتى أفلت. نعم.
وروى الطبري أن عليا لما فرغ من البيعة بعد وقعة الجمل واستعمل عبد الله بن عباس على البصرة بلغ الأشتر الخبر باستعمال علي بن عباس فغضب وقال علي
على ما
على ما قتلنا الشيخ إذن؟ اليمن لعبيد الله والحجاز لقثم والبصرة لعبد الله والكوفة لعلي. ثم دعا بدابته فركب راجعا وبلغ ذلك عليا فنادى الرحيل ثم أجد السير فلحق به فلم يره أنه بلغه عنه وقال ما هذا السير سبقتنا وخشي إن ترك والخروج أن يوقع في نفس الناس شرا. ثم اشترك الأشتر في حرب صفين وولاه علي إمارة مصر بعد
وولاه على إمارتها
أني مشدد شغل
علي.
وولاه علي إمارة مصر بعد صرف قيس بن سعد بن عبادة عنها. فلما وصل القلزم السويس شرب شربة عسل فمات فقيل إنها كانت مسمومة وكان ذلك سنة 38.
أعوذ بالله من الفتن أعوذ بالله من الفتن أعوذ بالله من الفتن. نعم.
قال ومالك بن الحارث إن الأشتر في طائفة هؤلاء رؤوسهم فناهيك بغيرهم وقد كانوا أثاروا فتنة فأخرجهم عثمان بالاجتهاد وصاروا في جماعتهم عند معاوية. قال رحمه الله في حاشيته أثاروا الفتنة يوم ضربوا عبد الرحمن بن خنيس الأسدي وأباه وهم في دار الإمارة بالكوفة فكتب أشراف الكوفة وصلحاؤها إلى عثمان بإخراجهم إلى بلد آخر فسيرهم إلى معاوية في الشام. والذين سويروا إلى معاوية هم الأشتر النخعي وابن الكواء اليشكري وصعصع ابن صوحان العبدي وأخوه زيد وكميل بن زياد النخعي وجندب بن زهير الغامدي وجندب بن كعب الأزدي وثابت بن قيس بن منقع وعروة بن الجعد البارقي وعمر بن الحمق الخزاعي. قال رحمه الله تعالى فذكرهم بالله والتقوى لفساد الحال وهتك حرمة الأمة. قال في عاشيته نص كلام معاوية كما رواه الطبري إنكم قوم من العرب لكم أسنان وألسنة وقد أدركتم بالإسلام شرفا وغلبتم الأمم وحويتم مراتبهم ومواريثهم وقد بلغني أنكم نقمتم قريشا وإن قريشا لو لم تكن عدتم أذلة كما كنتم إن أئمتكم لكم إلى اليوم جنة فلا تسدوا عن جنتكم وإن أئمتكم اليوم يصبرون لكم على الجور ويحتملون منكم المؤونة والله لتنتهن أو ليبتلينكم الله بمن يسومكم ثم لا يحمدكم على الصبر ثم تكونون شركاءهم فيما جررتم على الرعية في حياتكم وبعد موتكم.
نقف على هذا الشهر صلى الله عليه وسلم
حتى قال له زيد.